ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المقطع من المؤلف وهو قوله: ومن ذلك أشراط الساعة مثل الدجال إلى آخر ما ذكر، صلة ما تقدم مما يجب الإيمان به وهو ما أشار إليه في أول فصل، حيث قال: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا. فمما يندرج تحت هذه القاعدة إضافة إلى ما تقدم ما ذكره من أشراط الساعة، قال: ومن ذلك، أي ومما يدخل فيما سبق، أشراط الساعة. وأشراط جمع شرط، والشرط هو العلامة، والمقصود بأشراط الساعة أي علاماتها التي تدل عليها وتنبئ بقربها. وقد جاء في الكتاب الحكيم أن للساعة أشراطا، قال الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة، قال تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فذكر الله جل وعلا مجيء أشراط الساعة، حيث قال: فقد جاء أشراطها، أي أشراط الساعة، وهي علاماتها الدالة على قربها وحين أوانها. قال الله جل وعلا: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أزفت الآزفة أي الساعة، كما جاء في بعض كلام أهل العلم من أهل التفسير. وأشراط الساعة في الجملة تنقسم إلى قسمين: أشراط ظهرت زمن النبوة، وأشراط أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت بعده، أي بعد زمنه صلى الله عليه وسلم، أو تقع بعده، أي بعد زمانه صلى الله عليه وسلم. إذن يمكن أن نقسم الأشراط إلى قسمين: ما كان في زمن النبوة وما كان بعد زمن النبوة. أما ما كان في زمن النبوة فأعظمه انشقاق القمر وبعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. وهذا من أشراط الساعة التي أشارت إليها الآية: اقتربت الساعة، أي دنا زمانها وأوانها وانشق القمر. وانشقاقه هو انقسامه إلى قطعتين رأهما الناس في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء ذلك في حديث ابن عباس بن مسعود وغيره، أن الله شق لنبيه صلى الله عليه وسلم القمر فلقتين، فلقة على الجبل وفلقة دونه، فرآه أهل مكة فقالوا: سحرنا محمد. وهذا من أشراط الساعة العظيمة، وهو من آيات النبي ومعجزاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعه السبابة والتي تليها، ودل هذا على اقتران بعثته بالساعة، وأن بعثته من علامات الساعة. هذا من العلامات التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقع بعده، أي بعد زمن النبوة، وما جاء به الخبر من أشراط الساعة التي تكون بعد النبوة أي بعد زمن النبوة يمكن أن يصنف إلى قسمين، وهكذا جرى عمل أكثر العلماء، فقسموا الآيات والأشراط إلى قسمين، آيات كبرى وآيات صغرى. ومقصود بالكبرى والصغرى التمييز بين الآيات التي تكون بين يدي الساعة، بين يدي الساعة قريبة ويشهدها كل أحد، وفي دلالتها على قرب الساعة تكون أوضح من غيرها، وأما الصغرى فهي التي تشاهد في زمان أو في تشاهد في مكان دون مكان وليست بظاهرة على الدنو والقرب لوقوع الساعة، ليست بظاهرة في الدلالة على دنو وقرب وقوع الساعة. والآيات الصغرى كثيرة جاء عنها الخبر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما في الصحيح من حديث عمر في قصة مجيء جبريل لما سأله عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، فقال أخبرني عن أماراتها، فقال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاة أو رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، وهذا من علامات الساعة الصغرى. أما القسم الثاني من علامات الساعة فهو ما يكون من العلامات القريبة الظاهرة في دلالتها على الساعة، وهو ما يعرف بإيش؟ بالعلامات الكبرى. ومن ذلك طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وغير ذلك. قال المؤلف رحمه الله: مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المؤلف ذكر في ما عده من علامات الساعة وأشراطها طائفة من علامات الساعة الكبرى، فخروج الدجال هو من أعظم ما يكون بين يدي الساعة من الآيات والعلامات الدالة على قربها، وقد أنذره الرسل والأنبياء أقوامهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: ما من نبي أرسله الله عز وجل إلا وأنذر أمته فتنة الدجال، وهذا لعظيم الشر الواقع بهذه الفتنة ولشدة ما يقع فيها من الضلال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه: شر غائب ينتظر، شر غائب ينتظر. والدجال فعال من الدجل، وذلك لكثرة كذبه وعظمه، فهي صيغة مبالغة تدل على الكثرة وعلى العظم، فهو كثير الكذب عظيمه، ومن أعظم كذبه أنه يزعم أنه رب العالمين. فخروج الدجال من الآيات الكبرى التي تكون بين يدي الساعة، وما يقترن بخروج الدجال من العلامات نزول عيسى بن مريم عليه السلام كما جاء ذلك في الأخبار، فعيسى بن مريم رفعه الله كما قال جل في علاه: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فهو مرفوع عند الله جل وعلا، لم يمت الموت التي كتبها الله على الناس إنك ميت وإنهم ميتون، بل هو مرفوع ينزله الله جل وعلا بين يدي الساعة، ويكتب الله تعالى عليه إطفاء هذه الفتنة، يكتب الله تعالى عليه على يديه إطفاء هذه الفتنة العظيمة وهي فتنة الدجال فيقتله كما جاء في الصحيح، وبه تنقضي فتنته وينتهي شره بعد أن يعيث في الأرض فسادا. قال المؤلف رحمه الله في عد الآيات قال وخروج يأجوج ومأجوج، أي من علامات الساعة خروج يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج قبيلتان من قبائل بني آدم، جاء الخبر عنهما في كتاب الله تعالى كما قال: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أي من كل طريق يتدافعون لكثرتهم وعظمهم وكثرة فسادهم. فالنسل هو كثرة الشيء ووفرته، ولذلك ذكر الله جل وعلا كثرتهم حيث أشار إلى ذلك بقوله ينسلون. ثم يحصل بخروجهم فساد عريض، وهو زمن عيسى بن مريم عليه السلام، ولا يدرى متى أوان خروجهم ولا أين مكان وجودهم. فهم قوم أخبر الله عنهم في الكتاب، أدركهم ذو القرنين الذي طاف الأرض وبنى عليهم سدا، وهم منذ ذلك الزمان يسعون في فتح هذا السد لينتشر شرهم، ولكن الله لم يأذن بفتحه بعد. لكن إذا فتح، وهو ما أشار إليه قوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق، أي اقتربت الساعة، فجعل ذلك قرينا لخروج يأجوج ومأجوج. قال في عد الساعات أو في عد أشراط الساعة وخروج الدابة. وخروج الدابة أمر أشار إليه القرآن، قال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقد جاءت بها الأخبار في سنة المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة، حتى قال جماعة من أهل العلم إن الخبر عن الدابة بلغ حد التواتر كثرة واستفاضة في أخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الدابة كما قال الله تعالى تكلم الناس ولا يعلم من أين تخرج، وما جاء من أنها تخرج من الصفا هذا لا دليل عليه من السنة يستند إليه، وإنما هي آثار واجتهادات ليس عليها دليل. فهذا من العلامات التي تكون بين يدي الساعة. قال: وطلوع الشمس من مغربها، أي طلوع الشمس من محل مغيبها وهو الغروب. وهذا من الآيات الآفاقية الكبرى التي يشهدها الناس جميعا، وقد جاء ما يشير إليها إلى هذه الآية في قوله جل وعلا: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتي، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. هذه الآية الكريمة أشارت إلى خروج الشمس من مغربها كما قال ذلك أهل التفسير. وقد جاء الخبر عن خروج الشمس من مغربها في كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة، فمن جملة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في عده للآيات الكبرى التي تكون بين يدي الساعة كما في الصحيح، قال: طلوع الشمس من مغربها. ثم بعد ذلك قال: وأشباه ذلك مما صح به النقل أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر المؤلف رحمه الله من الآيات خروج الدجال، نزول عيسى بن مريم. ذكر المؤلف رحمه الله من الآيات خروج الدجال، نزول عيسى بن مريم، خروج يأجوج ومأجوج، خروج الدابة، طلوع الشمس من مغربها. فهذه خمسة أمور هي من الأشراط الكبرى والعلامات الظاهرة لدنو الساعة وقربها. وكثير من الناس له عناية بعد الآيات وإحصائها والاجتهاد في تحديدها زمانا ومكانا، وكل هذا مما لا ينفع، لأن ذلك ليس هو المقصود من ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإخباره عما أخبر به من الآيات التي تكون بين يدي الساعة. بل المقصود من الخبر عن الآيات هو الاستعداد لها بالأعمال. ولهذا يقول الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وهذا يدل على أنه ينبغي أن تستثمر هذه الآيات في الاستعداد، لا في الترقب لها والإحصاء والعد وما أشبه ذلك مما يفعله بعض الناس، والتقدير الزمان، وبل بعضهم يتجاوز هذا إلى تحديد الأشخاص والأماكن والأوصاف في ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لم يكن من عمل الصحابة ولا من شأنهم. صحيح أن الصحابة لما خرج ابن صياد التبس عليهم الأمر، وذلك لدجله وإفكه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حسم الأمر فقال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجكم دونه، وإن خرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه. وأيضا أخبر ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه واختبره، لكن لم يكن هناك ما هو في عمل كثير من الناس من التحديدات والتفصيلات فيما يتصل بأشراط الساعة. المطلوب فيما يتصل بأشراط الساعة هو المبادرة إلى العمل. جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا: الدجال والدابة والدخان وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة، يعني قيام الساعة. ثم قال: وخاصة أحدكم، يعني وموت أحدكم. هذا ما ينبغي أن يستفاد من علم أشراط الساعة وينتبه إليه. وأما هذه التحديدات وتلك الأبحاث وتلك التقديرات ليس عليها أصل، ولم يكن ذلك في عمل من سلف من الأئمة والعلماء، فالدخول في هذا هو مظنة الزلل، وهو بوابة هلاك وإهلاك. فلذلك ينبغي الانصراف عن هذا العلم إلى ما ينفع من العلوم. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى قضية أخرى من القضايا التي تتصل بالإيمان باليوم الآخر، تتصل بالإيمان باليوم الآخر، وهي داخلة في قول المؤلف رحمه الله في أول الفصل: ويجب الإيمان بكل ما أخبر الله به، ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه وغاب عنا. قال: وعذاب القبر، أي ومن ذلك الإيمان بعذاب القبر. وقول عذاب القبر ونعيمه حق، أي أنه ثابت يجب الإيمان به كما جاءت به الأخبار. وإضافة العذاب إلى القبر وإضافة النعيم إلى القبر هو من باب إضافة الشيء إلى مكانه أو إلى زمانه، أي زمن القبر ومكان القبر، وهو ما يكون بعد الموت وقبل البعث. وإضافته إلى القبر بناء على غالب حال بني آدم أنهم إذا ماتوا يقبرون. قال الله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. هذا هو الغالب في أحوال الناس أنهم إذا ماتوا قبروا. لكن الذين لا يقبرون كالذين يحرقون مثلا، أو الذين تأكلهم السباع، أو الذين يغرقون، فهؤلاء يجري عليهم ما يجري على المقبورين من العذاب والنعيم. فإضافة العذاب للقبر والنعيم للقبر ليس أنه لا يكون ذلك إلا للمقبورين، وأما من لم يقبر فإنه لا يناله ذلك، لكن الحكم للغالب، وما خرج عنه لا حكم له. وعذاب القبر ونعيمه دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، وأجمع عليه سلف الأمة، ولم يخالف في ذلك إلا طوائف منحرفة. فمن الكتاب قول الله تعالى: النار يعرض في قوم فرعون، والنار يعرضون في آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. وجه الدلالة أن الله تعالى ذكر عرضا في الغدو والعشي، ثم قال: ويوم تقوم الساعة، فدل ذلك على أن هذا العرض سابق لقيام الساعة. وأين يكون ذلك؟ يكون من موتهم إلى بعثهم، وهذا هو ما يكون في الحياة البرزخية في قبورهم. النار يعرضون عليها غدو وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. وكذلك قوله: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. والفاء تقتضي الترتيب والتعقيب، فأدخلوا النار من موتهم، وهذا الدخول هو المذكور في قوله: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، وهو قبل يوم القيامة التي يقوم الناس فيها لرب العالمين. وقال جل وعلا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وهذا يخبر به جل وعلا عن حال، وهي حال توفي الملائكة للذين كفروا. فقول وذوقوا عذاب الحريق هو ما يكون في البرزخ وفي القبور من العذاب. هذه من الأدلة القرآنية الدالة على عذاب القبر. وقد ذكر المؤلف دليلا من السنة، وهو استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم منه، وإنما ذكر المؤلف الاستدلال لعذاب القبر من السنة لأنه صريح لا يحتمل التأويل كما قد تحتمله الآيات التي ذكرنا.
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل وهم لا يسأمون.